بسم الله الرحمن الرحيم.
مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن تقدم لكم سلسلة دروس
تاريخ نشوء مصنفات السنة
لفضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1424 للهجرة النبوية بالتعاون مع مندوبية المعابدة بمكة.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط السادس.
يعني في ضعفاء الصغير، مما يدل على أن الجرح والتعديل كل الذي أقصده لم يكن هو مقصد البخاري الأول في تأليف هذا الكتاب، ولذلك لم تكن عبارات الجرح والتعديل شاملة لأكثر الرواة المترجمين في هذا الكتاب، لكنه يورد في عبارات جرح وتعديل كثيرة ونافعة وله كلام كثير واستفاد من العلماء غاية النفع. كيف؟ في الجرح والتعديل صحيح، تدل أن هذا لم يكن مقصدا للإمام البخاري خلاف الكتاب الذي سيأتي ذكره الذي تم عمل البخاري. أيضا من مقاصد أو من العلوم التي ضمنها هذا الكتاب علم العلل، فقد ملأ هذا الكتاب بذكر علل الأحاديث، ويصح أن نعتبر كتاب التاريخ الكبير البخاري أيضا من كتب العلل، وهو شيخ الصنعة وإمام العلل، فمثل هذه الإشارات الدقيقة في هذا الكتاب تعتبر حقيقة من المصادر المهمة لعلم علل الحديث. العلم الثالث الذي ضمنه هذا الكتاب، الرابع إن صح التعبير، الرابع هو معرفة السماع والإرسال، فكثيرا ما ينص على أن فلان لم يسمع فلان، فلان لا يعرف له سماع فلان، فلان سمع من فلان، وله تدقيق في ذلك، وكتابه يعتبر مصادر أساسية في هذا العلم. أيضا معرفة المراسيل والسماع للرواة بعضهم من بعض. طبعا للبخاري أيضا التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، وهو مرتب على السنين تقريبا أو على الطبقات، قريب من منهج الطبقات وقريب من منهج كتب الوفيات أيضا، ولا أريد أن نقف عنده كثيرا لضيق الوقت. من الكتب التي ظهرت متعلقة بالجرح والتعديل في هذا الزمن أيضا كتب الضعفاء، وهذا يبين لكم أيضا الحرص على تمييز الرواة الذين يستحقون أن ترد أحاديثهم. ومن أوائل من بلغنا كتابه، بلغنا كتابه لا نقول أول من صنف لأنه مسبوق، الإمام البخاري أيضا، فأول كتاب بلغنا وصل إلينا كتاب البخاري، وهو كتاب الضعفاء المشهور بالضعفاء الصغير للإمام البخاري، وأيضا ممن ألف في زمنه أبو زرعة الرازي والنسائي قريبا من زمنهم، كلهم من علماء القرن الثالث الهجري. العجلي ليس له في الضعفاء خاصة، في الضعفاء هؤلاء يعني عموم أو أشهر من ألفوا في الضعفاء في هذا الزمن. ظهرت أيضا كتب في التراجم على مناهج مختلفة، مثل كتب الكنى، فألف فيها علي المديني، وألف فيها الإمام أحمد، وألف فيها مسلم ابن الحجاج، وألف فيها البخاري، كتب الكنى، وهي التي ترتب الرواة حسب كناهم، فتذكر الكنية ثم تبين الاسم، أو إذا كان الراوي لا يعرف إلا بكنيته تذكر الكنية وتبين من روى عنه ويعني شيوخه وتلامذته. أيضا ظهرت في هذا الزمن كتب الوفيات، ومن أوائل من ألف في ذلك أبو نعيم الفضل ابن دكين شيخ الإمام البخاري، وقلنا أن كتاب التاريخ الأوسط للبخاري يكاد يكون أيضا في هذا العلم، وإن لم يكن على المنهج الدقيق الذي اتبعه المؤلفون في العصور اللاحقة بعد ذلك. تكلمنا عن علم الجرح والتعديل وعناية العلماء به في هذا الزمن وكيف أنه تطور. يبقى حقيقة أيضا كتاب آخر لابد من ذكره وإن تأخر مؤلفه قليلا، ويعتبر يعني يمكن أن نعتبره قمة التأليف في علم الجرح والتعديل في هذا الجيل، وهو كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم المتوفى سنة 27 و300 من الهجرة، وهو في الحقيقة جمع أو استفادة من كتاب البخاري مع زيادات كثيرة ومباركة ومهمة على كتاب البخاري. فابن أبي حاتم أخذ كتاب البخاري ووضعه بين يديه وتمم فيه زيادات كثيرة. حقيقة كتاب الجرح والتعديل ابن أبي حاتم مع كتب أخرى له هي أخذ لفكرة البخاري ولكن تقسيمها على مؤلفات. قلنا بأن البخاري اعتنى في كتابه التاريخ الكبير بمعرفة الرواة، تمييز الرواة بعضهم عن بعض، وبالجرح والتعديل وبالعلل وبالمراسيل كذا. فألف ابن أبي حاتم كتبا ثلاثة تشمل هذه الأغراض كلها. فألف الجرح والتعديل للغرضين الأولين، لغرض التمييز والمعرفة والجرح والتعديل، كأنه قال إن كتاب البخاري لا تكمن الاستفادة منه إلا إذا عرفنا مراتب الرواة جرحا وتعديلا. فتمم ما يراه نقصا في كتاب البخاري، وهو أنه يذكر عبارات الجرح والتعديل ويتوسع في ذكرها. ولذلك نجد أن عبارات الجرح والتعديل في كتاب النبي حاتم أكثر بكثير من كتاب البخاري، ويكفي هذه التسمية يعني حتى تعرف أن هذا الغرض الأساسي عنده. ما سمى التاريخ مثل البخاري، وإنما سماه الجرح والتعديل، كأنه يقول هذا هو المقصد الأساسي عندي من تأليف هذا الكتاب، بخلاف البخاري الذي سمى كتابه التاريخ ليبين أن هذا هو المقصد الأساسي عنده، والجرح والتعديل المقصد الأساسي. وهذا يبين أحد الفروق الأساسية بين الكتابين، بين كتاب البخاري وكتاب ابن أبي حاتم. ثم رأى ابن أبي حاتم أن العلل ليس مكانه في التراجم، بل الأولى أن تفرد بالتأليف، ولذلك أفرد كتابا في العلل، هو كتاب العلل لابن أبي حاتم، ورتبها على أبواب الفقه. شوف التطور أيضا، رتب هذه الأحاديث المعلة على أبواب الفقه ليبين لك أنه غرضه من استخراجها من جرح والتعديل هو تيسير الوقوف عليها. من أراد أن يعرف الأحاديث التي فيها علل يسهل عليها أن يقف عليها من خلال هذا الترتيب. ثم جاء للمراسيل التي مثل أيضا البخاري في خلال كتابه، وألف كتابا مستقلا في هذا الموضوع سماه كتاب المراسيل أيضا ليشمل هذه العلوم الثلاثة. فهو أخذ العلوم التي بثها البخاري في التاريخ الكبير ووسعها وزادها وأكمل ما كان فيها من نقص، وقسمها على مؤلفات ثلاثة، كل مؤلف منها يعتبر أصل في بابه بالفعل. بعد هذه اللمحة السريعة، قبل هذه اللمحة السريعة ما زلنا أيضا في الكلام عن المصطلح، لأن نريد أن نتكلم عن أيضا تطور علم المصطلح في هذا الزمن. قلنا بأن البخاري الشافعي أول من كتب في بيان القواعد، قواعد القبول والرد وفي علوم الحديث. في هذا الزمن أيضا ظهرت كتابات في علوم الحديث. من أوائل من كتب في هذا الزمن الإمام مسلم من خلال مقدمة الصحيح، تعرض فيها لمسائل مهمة في الحديث وهي معروفة ومشهورة لمن قرأ مقدمة الإمام مسلم. أيضا ممن كتب في هذا الزمن أو قبل مسلم، أيضا ممن كتب في هذا الزمن الحميدي، عبد الله بن زبير الحميدي شيخ البخاري، له كتاب جزء صغير بعنوان أصول الحديث ضمنه قواعد في علوم الحديث، وقد نثر هذا الكتاب الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، نثر منه أقوال ونقول كثيرة جدا أو نافعة ومباركة في كتابه الكفاية. ثم تلاه مسلم في كتاب مقدمة صحيح مسلم، ثم تلاهما أبو داود في رسالته إلى أهل مكة، هي أيضا تعتبر من أوائل الكتب في علوم الحديث. ثم تلاهم الترمذي في كتابه العلل الصغير الذي هو ملحق بكتابه الجامع، كتاب الجامع للإمام الترمذي، آخر كتاب من كتب الجامع كتاب العلل الصغير للترمذي، الذي لقب بالصغير لأن للترمذي كتاب آخر اسمه العلل المفردة وهو أكبر من الأول، فلقب الأول بالصغير والثاني بالكبير لأن أحدهما أكبر من الآخر بكثير، لكن العلل الصغير هو الذي في علوم الحديث، تكلم فيه عن غريب والحسن وأمور كثيرة في هذا الكتاب والمنكر وغير ذلك. فهذه من أوائل الكتب أيضا في علوم الحديث، ويبين لنا أيضا رقي علم الحديث إلى درجة الكتابة فيه، إما رسالة منفصلة كما حصل عند الحميدي وعند أبي داود، وإما ضمن كتاب كالإمام مسلم في مقدمة الصحيح وكالترمذي في نهاية كتابه الجامع. وبذلك يعني بالفعل نعرف أن هذا الزمن بلغت في علوم السنة قمة بالغة جدا. بل يكفي أن تعرف أن هذا القرن ما وصل نهايته إلا والسنة جميعها قد دونت، لم يبق من الروايات الشفهية شيء. فعلى رأس سنة 300 ضمن أهل الحديث أنه لم تبق هناك أي رواية شفهية يدعى أنها لم تكتب قط. فبانتهاء هذا القرن دونت السنة كلها. ولذلك ذهب الإمام الذهبي إلى أن كل من جاء بعد سنة 300 للهجرة من الرواة ليسوا سوى رواة نسخ مكتوبة مدونة. ولذلك كما يقول البيهقي بعد ذلك إن كل من جاء في زمنه وقبل زمنه من شيوخه وادعى أن عنده حديث يرويه بإسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه غير مدون في شيء من الكتب، هذا يرد عليه ويعتبر دليل كذبه. فكل من يروي حديث أول سؤال يسأل عنه إذا استغل بهذا الحديث يقولون أين أصلك، أبرز لنا كتابك. إذا قال والله هذا رواية شفوية نقول له السلام عليكم، تركنا الرواية عنك. وإذا قال والله موجود آتي به يسكتون إلى أن يأتي به، فإذا ماطل وماطل عرفوا أنه كذاب واتهموه بالكذب. أو إذا كانوا يعرفونه بالعدالة والضبط تماما يبينون له أنه وهم وأخطأ وأنه لابد أن يرجع عن هذه الرواية. فالمقصود أن السنة دونت على رأس سنة 300 من الهجرة، وهناك نصوص متعددة لغير الذهبي كالحاكم والبيهقي وغيرهما تدل على ذلك، ومنهج الجرح والتعديل عند علماء القرن الرابع فمن جاء بعدهم تدل بالفعل على أنهم صاروا يعتمدون على نقد المكتوب وعن السؤال عن الكتابة فقط. وهذا أمر مستقر، ومن استحضر منهج التدوين الذي ذكرناه لكم وإكمال العلماء بعضهم لبعض لهذه المدونات يعرف بالفعل أنه لا يتصور أن يبقى حديث صحيح ثابت يروى شفاهة وهو غير مدون في شيء من الكتب. أين ذهب العلماء الذين يدونون هذه المسانيد والسنن والجوامع والمصنفات وكل هذه الوجوه وجوه التصنيف لألوف الرواة في النسخ المختلفة المرتبة وغير المرتبة؟ كل هذه يفوتها حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كل الأمصار، هذا لا يتصور أصلا على مدى 3 قرون الصحابة والتابعين وأتباعي إلى القرن الثالث. يعني لا يكاد، بل لو قال أحد أنه دونت قبل ذلك لأمكن أن يكون هذا الكلام صحيح وله وجه وقوي جدا جدا أيضا. فكيف إذا قلنا بأنه بنهاية سنة 300 يجب أن تكون السنة كلها مدونة وهذا أحد خصائص هذا الزمن؟ يبقى الشير فقط هنا إلى الأخطار وإلى يعني وإن كانت متضمنة لكن حتى نبقى على منهجنا السابق بصورة سريعة جدا أيضا. تحديث من لا يؤتمن على النقل، ويتميز هذا الجيل بأنه الجيل الذي فشى فيه الكذب ما بعد 200، لأن قلنا بأن الكذب يفشو بعد جيل أتباع التابعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. إذن هذا القرن سيشهد فشو الكذب أي انتشار. فكيف واجه العلماء هذا الخطر؟ واجهوا بذلك الاهتمام البالغ بالجرح والتعديل. يكفيكم يا إخوان أن أحد كبار العلماء وهو إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين في فاتحة هذا القرن يترك أكثر علوم السنة ويتصدى لهذا الباب وحده، يكاد لا يتكلم إلا في الجرح والتعديل، ويصير هذا هو همه الأكبر. حتى يقول الدورقي أحد العلماء من تلامذة يحيى بن معين يقول كل راو سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة. شوف يعني من كثرة ما تكلم في الرواة حتى لا يكاد يفوت أحد صار سكوته عن الراوي يدل على ثقته، لو كان ضعيفا لتكلم فيه يحيى بن معين. فيحيى بن معين تصدى لهذا الباب ولذلك استحق أن يعتبر قمة علم الجرح والتعديل. فلو سئلت من هو أعلم هذه الأمة بالجرح والتعديل فقل دون تردد يحيى بن معين. حتى إن الإمام أحمد نفسه لما سئل عنه وعن علي المديني وعن نفسه قال يحيى بن معين أعلمنا بالرجال وعلي المديني أعلمنا بالعلل، ك قيل له في الفقه فسكت، قال الراوي كأنه يشير إلى نفسه أنه هو أعلمهم بالفقه. وأكد هذا أبو داود حيث قال نفس هذه العبارة، يحيى بن معين أعلمهم بالرجال، وعلي المديني أعلمهم بالعلل، وأحمد بن حنبل أعلمهم بالفقه. وشوف كل واحد منهم يكمل الآخر، وكل واحد منهم يعين الآخر على الحفاظ على الدين والحفاظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فاستقرار علم الجرح التعديل وقوة هذا من طرق مواجهة تحديث من لا يؤتمن على النقل ومواجهة هذا الخطر وهو فشو الكذب. التشديد على الكذابين هذا من طرق مواجهة هذا الخطر. وهناك خبر يعني أحببت أن أقرأه عليكم في هذا الكتاب، كتاب الجامع، ما وجدت فرصة أني أكتبه وإن كان الوقت يضيق، لكن يعني فيه لطافة. يقول يحيى بن معين: ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث. يقول ويل للمحدث إذا استضعفه أصحاب الحديث. قلت له وهو الراوي عنه بشر بن موسى: يعملون به ماذا؟ إيش يسوون في هذا الذي يستضعفونه؟ قال: إن كان كذوبا سرقوا كتبه وأفسدوا حديثه وحبسوه وهو حاق حتى يأخذه الحصر فيقتلوه شر قتلة. يعني يقصد أنهم يفضحونه ويبينون للناس كلهم أنه كذاب ولا يمكنونه من التحديث ويستخفون به ويلقنونه ويقلبون عليه الأسانيد والمتون حتى يفتضح عند الناس جميعا أنه كذاب ولا يغتر به أحد. قال: وإن كان فحلا، يقول يحيى بن معين، وإن كان فحلا استضعفهم. إن كان المحدث هو الناقد الحافظ هو الذي يستضعفهم. فيقول بشر بن موسى بقية كلام يحيى بن معين، يقول: وإن كان ذكرا فحلا استضعفهم وكانوا بين أمره ونهيه كالخدم بين يديه. قلت: وكيف يكون ذلك؟ قال: يعرف ما يخرج من رأسه، ما يحدث إلا هو متقن ضابط لا يمكن أحد أبدا أن يتلاعب عليه أو أن يلقنه أو أن يجره إلى خطأ أو وهم أو يقلب عليه أسانيد فيغتر بها أبدا. ويقول: ويكون هذا الشأن صنعته. أما سمعت أبا بكر الهذلي يقول: قال لي الزهري: أيعجبك الحديث؟ قلت: نعم. قال: أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. أما ذكور الرجال، وهذا بقية كلامه، فهم الذين يطلبون الحديث والعلم وعرفوا قدره، وأما مؤنثوهم فهم هؤلاء الذين يقولون: أيش نعمل بالحديث، يعني أي شيء نعمل بالحديث وندع القرآن. شوف الحجة، إيش يسوي في الحديث ويترك القرآن يعني. فيقول يحيى بن معين ردا عليهم: أو ما علموا أن السنة تقضي على الكتاب؟ أصلحنا الله وإياهم، اللهم آمين. فهذا يبين لكم شدة المحدثين على من كان في زمنهم في هذا العصر. يقول أيضا من الـ يعني أو من طرق مواجهة هؤلاء أيضا ترك الرواية عنهم، ترك الرواية عن الضعفاء والكذابين مطلقا وخاصة شديدي الضعف، لا يروون عنهم أصلا. وهناك خبر حقيقة للإمام أحمد، وراوي يذكره الإمام أحمد يعني يثير الاستغراب بالفعل. يقول الإمام أحمد عن أحد الرواة واسمه سهل بن سليمان بن الأسود، يقول: كان من كبار أصحاب الحديث. شوف الإمام أحمد يثني على رجل بأنه من كبار أصحاب الحديث، ولا يعظم في عين العظيم إلا عظيم، كونه يثني عليه بأنه من كبار أهل الحديث يعني أنه من كبار الحفاظ. ويكن الإمام أحمد يقول: كان من كبار أصحاب الحديث، وكان أروى الناس عن شعبة، وكان أروى الناس عن شعبة، ترك الناس حديثه، مع كونه من كبار أصحاب الحديث، مع كونه من أروى الناس عن شعبة، لكن ترك المحدثون حديثهم. إيش يقول ابن عدي بعد أن ذكر هذا الخبر في كتابه الكامل في الضعفاء؟ يقول: وسهل هذا، إنما تبين أمره وتكشف قديما، افتضح بالكذب عند المحدثين من قديم، مع كونه حافظا، نسأل الله الثبات، مع كونه من أروى الناس، يعني كان يمكنه يكتفي بما عنده من العلم، لكن الشره وحب الدنيا وشهوة الإغراب هي التي دعته للتزيد. فيقول: إنما تبين أمره وتكشف قديما، وكان ذلك يقرب من موت شعبة، يعني انكشاف أمره قريب من موت شيخه، يعني في حياتي شيخي. يقول: فلما رآه أهل البصرة يروي عن شعبة البواطيل تركوه وتركوا حديثه ولم يكتبوا عنه. ولا أعلم، شوف الآن هنا موطن الشاهد، يقول: ولا أعلم عند له عندي عن شعبة حديثا، لأنه لم ينقل عنه رواية وترك قديما. شوف المنهج، كل العلماء كل الرواة تركوا الرواية عنه، فمات حديثه. حتى ابن عدي يقول ما أعرف له حديث، هو مكذاب ومتروك وكل شيء، وكان له حديث كثير أروى الناس عن شعبة، مع ذلك ما يبقى له ولا حديث واحد. هذا يدل على أن من منهجهم ترك الرواية عمن افتضح. فكيف تستغربون أن لا يروى عن بعض الكذابين، وأن لا نجد حديثا عن بعض الكذابين الذين هم أشد كذبا من هذا، مثل عبد الكريم بن أبي العوجاء مثلا الذي ذكرناه سابقا. ولذلك يقول الإمام ابن معين عبارة مشهورة قريبة من عبارة ابن مبارك السابقة، حيث جاءه أيضا غلام فقال لابن معين انظر إلى هذا الحديث الموضوع، يعني انقد هذا الحديث الموضوع، ايش بكم ساكتين عنه؟ فيقول له يحيى بن معين إن للعلم شبابا ينتقدون العلم، لا تخش شيئا، هناك من ينتقد هذا العلم. وهناك عبارة لطيفة حقيقة أحببت أن أذكرها وإن كان فيها شيء من إطالة لكنها مهمة، ذكرها الإمام الدارمي في كتابه النقض على بشر المريسي. الإمام الدارمي توفى سنة 80 و200 من الهجرة، له رد على بشر المريسي إمام المعتزلة. يقول حيث ادعى هذا الذي يرد عليه المريسي الذي يرد عليه الدارمي أن هناك أحاديث موضوعة كثيرة راجت على المحدثين واختلطت بالصحيح، يعني يريد بذلك أن يشكك في السنة. فماذا يقول له الدارمي؟ يقول في أثناء كلامه يقول أوليس قد ادعيت أن الزنادقة قد وضعوا 12,000 حديث دلسوها على المحدثين؟ فيستهزئ به الآن الدارمي أو يرد عليه رد يعني لاذع، فيقول فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير، يعني أنت يعني فالح وتقول في 12,000 حديث أدخلت كذبا. يقول فأوجدنا منها 12 حديثا، فإن لم تقدر عليها فلم تهجن العلم والدين في أعين الجهال بخرافاتك. شوف يقول جيب لي 12 حديث بس مو 12,000. في موطن آخر يقول أيضا يقول فيقال لك أيها المعارض ما أقل بصرك بأهل الحديث وجهابذته، لو قد وضعت الزنادقة 12,000 حديث ما يروج لهم على أهل البصر بالحديث منها حديث واحد، لو وضعوا 12,000 حديث فلن يروج ولن يخفى على أهل الحديث منها حديث واحد، ولا تقديم كلمة ولا تأخيرها، ولا تبديل إسناد مكان إسناد، ولو قد صحفوا عليهم في حديث واحد تصحيح مو حتى وضع لا تغيير نقط أو شكل، يقول ولو قد صحفوا عليه في حديث واحد لاستبان ذلك عندهم وردوه في نحورهم. ويلك، هؤلاء ينتقدون على العلماء المشهورين تقديم رجل من تأخيره وتقديم كلمة من تأخيرها، ويحصون أغاليطهم ومدلساتهم، أفيجوز للزنادقة عليهم تدليس؟ يقول هؤلاء ينتقدون على مالك وينتقدون على القطان، ويقولون أخطأت يا مالك، ويقولون أخطأت يا شعبة، ويقولون أخطأت يا قطان، ويا فلان ويا فلان، ويأخذون عليهم تأخير الكلمة وتقديمها. هل يمكن مع هذه الدقة مع كبار الأئمة أن يروج عليهم كذب الكاذبين؟ شوف الكلام الدقيق، وهذا يتحدى به المتكلمين في زمنه، ولا جاء من ذلك اليوم إلى هذا اليوم واحد أخرج لنا حديث واحد موضوع يدعي أنه راجع على المحدثين ولا عرفوا وضعه. لذلك يطمئن الإنسان غاية الإطمئنان إلى حفظ السنة النبوية وإلى أنها منقولة على الوجه الأكمل والشامل، وأن كثرة الكاذبين ما ضرت إلا الكاذبين، ما ضرت السنة شيئا. الكلام في هذا الموضوع أيضا طويل، لكن أيضا الكتابة والتصحيف من الأخطار التي ضارت الكتابة والتصحيف، أكدوا لكن واجهوا المحدثون بتحسين الكتابة بالضبط، ولهم في ذلك عبارات شهيرة في كتب المصطلح وفي منقول عنهم، ومن ذلك العبارة الشهيرة تشددهم في الأخذ عن الصحف دون التلقي سماعا أو عرضا. من ذلك قول بعضهم لا تأخذ العلم أو لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا تأخذ العلم عن صحفي، يعني من يعتمد في التلقي على الأخذ من الصحف هذا يخشى عليه التصحيف والوهم، ولذلك كانوا يشترطون مع وجود الكتب أن تتلقاها أيضا شفاهة وتلقيا من الأفواه حتى لا تقع في التصحيف والوهم، وأكدوا على ذلك، وأكدوا على ضرورة ضبط الأسماء، فيعني بيّنوا أن الأسماء لا شيء يدل عليها قبلها ولا شيء بعدها يدل عليها، وأنها لا يدخلها القياس، وأنها يلزم أن تؤخذ شفاهة من أفواه العلماء، ولذلك أيضا كان لبعضهم منهجا متشددا من الوجادة، وإن كان يعني يقبلونها لكن يقبلونها بشروط دقيقة، وهي أن تكون كتاب موثوق صحيح والذي يروي عنه محسن القراءة والتعاون مع هذا الكتاب. ومع ذلك كله جعل الوجادة آخر مراتب التلقي لما يدخلها من احتمال التصحيف والخطأ. طبعا طول الإسناد أيضا هذه خصيصة تزداد في هذا القرن، وهي خطورة أيضا، ولذلك حرص المحدثون على علو السند في هذا الزمن حرصا بالغا جدا، حتى يقول الإمام أحمد طلب الإسناد العلو من السنة، ويقول ابن معين الحديث بنزول كالقرحة في الوجه، ولما حضرت الوفاة قال ما قالوا له ماذا تتمنى؟ قال بيت، إني أتمنى بيتا خاليا وإسنادا عاليا. ويقول ابن المديني النزول شؤم. أيضا لمواجهة هذا الطول في إسناد والتشعب والاختلاف في الرواة تكلموا عن أهمية الكتابة، ولهم في ذلك كلام مشهور جدا، ومنها كلمة الإمام أحمد لما قيل له إن بعض السلف كانوا يكرهون الكتابة قال كرهه قوم ورضيه قوم، ثم قال لو لم تكتب السنة ماذا كنا نكون، أو ماذا كنا نكون نحن، لولا الكتابة ماذا نكون نحن، يعني يبين أهمية الكتابة في هذا الزمن، وأنه لولا الكتابة لما أمكن حفظ السنة، لأن كان هناك خلاف في السابق كراهية الكتابة وعدم كراهيتها، في هذا الزمن لم تصبح فقط يعني جائزة بل أصبحت فرض كفاية، لأنه بغير الكتابة لا يمكن الحفاظ على السنة. ولذلك أيضا يقول ابن أحمد في عبارة أخرى يقول حدث قوم من حفظهم وحدث قوم من كتابهم، فوجدنا أن الذين حدثوا من كتابهم أضبط وأتقن. ولهذا كان الإمام أحمد نفسه وهو إمام الحفاظ لا يروي إلا من كتابه، فلما قيل ابن علي المديني مرة لما لا تحدث من كتابك، قال أحمد بن حنبل كان لا يحدث إلا كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل لا يحدث إلا من كتابه، ولي فيه أسوة. هناك عبارات متعددة أيضا لا بأس من ذكر بعضها في هذا الباب لبيان أهمية عدم التحديث إلا من كتاب، يعني حتى تعرف أنه أصبح التحديث من كتاب أمرا ضروريا عند المحدثين في هذا الجيل. من ذلك قول يحيى بن معين قال لي عبد الرزاق اكتب عني ولو حديثا واحدا من غير كتاب، فقلت لا ولا حرف. قال ويدنك تكتب، يقول عبد الرزاق ليحيى بن معين اكتب عني ولو حديث واحد من غير كتاب، قال أبدا ولا كلمة إلا جيب كتابك تحدثني منه. شوف التدقيق والحرص على أن لا يروى إلا من كتاب. ويقول علي المديني عبارة أخرى التي ذكرتها لكم، يقول ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. ويقول إبراهيم الجابر المروزي كنا نجالس أبا عبد الله أحمد بن حنبل فنذكر الحديث ونحفظه ونتقنه، فإذا أردنا أن نكتبه قال الكتاب أحفظ، قال فيثب وثبة ويجيء بالكتاب. إذا أرادوا أن يكتبوا عنه ما يرضى أن يأخذونه أن يأخذوه منه شفاعة، بل لابد أن يأتي بالكتاب ليكتب عنه بدقة وضبط. العبارات في ذلك كثيرة تبين أنهم واجهوا يعني احتمال الخطأ بسبب طول الأسانيد وشعوبها بأن لا يحدثوا إلا من كتبهم. وهذا آخر ما أرد ذكره اليوم، ونأسف لي أننا ما أخذنا بنصيحة الأخ الذي يطالب أن يكون الدرس ساعة واحدة فقط. وننظر في الأسئلة. يقول ذكرتم أن من الأخطار التي واجهها علماء أتباع التابعين هي تحديث من لا يؤتمن بالنقل، وذكرتم أنهم واجهوا هذا الخطر بالتشديد على في النقد حتى يخشى الصادق الثقة من أن يكون من أن يكذب، وخشي الثقات من ويل النقد فتركوا الغرائب التي قد يظنون أنها صحيحة لديهم. ألا ينشأ عن هذا خطر أعظم هو خشية كتمان بعض الأحاديث التي قد تكون صحيحة ومن ثم يضيع شيء من السنة؟ لا، هذا لم يحصل بحمد الله تعالى، وعبارتي كان فيها دقة لو تنبه لها الأخ سابقا، فإني قلت بأنهم إذا خشوا من هذا التكذيب لم يحدثوا إلا من يعرفوا أنه يثق بهم وأنه لن يشك في روايتهم، ولذلك بالفعل ما ضاع شيء من السنة وحدثوا بهذه الأحاديث. لكن هذا التشديد يجعل واحد منهم قبل أن يحدث بهذه الغرائب يتراجع مئات المرات. وهناك قصص تدل على أنه السنة محفوظة لا تخشوا من ذلك. يعني مثلا مرة أبو داود الطيالسي استنكر علي حديث لأنه تفرد به وهو حافظ، فقال دعوا الحديث، أنتم استنكرتوه يعني اعتبرتوه خطأ مني، طيب اعتبروه خطأ. فجاء بعد ذلك غيره من أهل العلم وبينوا أن أبو داود الطيالسي لم يخطئ، وأنه قد تابعه فلان وفلان وفلان، وأن من استنكر عليه قد أخطأ. فيعني لا تخشى شيء من هذه الناحية، فإنه إذا سكت هذا سيتكلم الآخر، وإذا حدث هذا أو سكت خشي هذا من التحديث فسيحدث الآخر، إذا خطئ هذا خطأ فسيتبين الصواب من خلال متابعات الآخرين. لكن هذا التشديد كان ضرورة لحماية جناب السنة النبوية. يقول هنا ألا يمكن القول بأن هناك حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن نتيجة الحرص وعدم قبول الحديث المنفرد اندثرت ولم تصل إلينا؟ بمعناها هل كان ما ورد عن نبينا من سنن، هل كل يمكن ما ورد عن نبينا من السنن وصل إلينا جميعه؟ هذا يعني سؤالان في الحقيقة. أما أن الاحتياط قد يؤدي إلى ضياع شيء من السنة فلا، لأن الاحتياط المنضبط هو أن تحتاط ألا يدخل في السنة ما ليس منها، وأن تحتاط ألا يخرج من السنة ما هو منها. لكن إذا وصل الاحتياط لدرجة أن تخرج من السنة ما هو منها، هذه صارت وسوسة، ما هو احتياط، هذا صار احتياط مذموم. الاحتياط الممدوح الذي سار عليه المحدثون هو أن يحتاطوا للسنة فلا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو منها، وهذا هو الذي سار عليه المحدثون، فلا تخشى من ذلك شيئا. أما قضية هل هناك أحاديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبلغنا، أو أفعال النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ولم تبلغنا، فالجواب الأول نعم، يوجد هناك حديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبلغنا ولا شك، وهناك أفعال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تبلغنا نعم، لكن هناك ما يغني عنها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفتنا من السنة شيء مما يبين لنا معالم الدين، فالدين مكتمل. يعني قد يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث المعنى الواحد بأكثر من لفظ، فيقل لنا لفظ ولا يقل لنا اللفظ الآخر، نقص شيء من الدين؟ لا. قد يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أكثر من مرة، والسنة يفعلها أكثر من مرة، فيقول لنا صحابي هذه السنة، والآخر لا يقول لنا هذه السنة. المقصود أنه لم يضع من السنة شيء مما يبين دين الله عز وجل، ومما في الأمة حاجة إليه لبلوغ جنة ربها ورضوان ربها سبحانه وتعالى، هذا المهم. لكنه قد تفوت ألفاظ يغني عنها ألفاظ أخرى فيما وردنا، نعم هذا حصل وسيحصل، ولا غرابة في ذلك، لأن المهم بقاء الدين كاملا، وهذا هو الذي حصل بحفظ السنة النبوية. ما الفرق بين مسند ابن أبي شيبة ومصنف ابن أبي شيبة؟ الفرق بينهما كالفرق بين منهج التأليفين، فالمسند مختص بالحديث المرفوع ومرتب على المسانيد، المصنف يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع ومرتب على الأبواب وليس مرتبا على المسانيد. طيب ما هو السبب في اختلاف رواة النسخ الموطأ؟ فهذا يروي، هذا تكلمنا عنه بالأمس، وأن سببه نفس الإمام مالك كان يزيد وينقص ويبدل في كتابه. إذا كان علم الحديث قد اكتمل فيما سبق، فما دور علماء الحديث في هذا الزمان في تضعيف من تضعيف أحاديث وتصحيح أحاديث؟ نحن ما قلنا بأن أحكام العلماء بتمييز صحيح السنة من سقيمها قد شمل كل السنة، هذا أولا. فالبخاري ومسلم إنما ذكر بعض الأحاديث الصحيح، وأنتم تعرفون أن اسم صحيح البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر، واسم كتاب مسلم إيش؟ المسند الصحيح المختصر. ويقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح، مع أن كتابه ليس فيه إلا 2603 أو 7 أحاديث غير مكرر، يعني ما تساوي ولا 2.5% من الأحاديث الصحيحة التي يحفظها. فهناك أحاديث صحيحة كثيرة لم يبين حكمها الإمام البخاري، وكذلك الإمام مسلم. فيبقى هناك دور للعلماء اللاحقين للبخاري ومسلم إلى هذا اليوم في تمييز صحيح السنة من سقيمها. لكن الذي نذكره أن المنهج الذي ساقه البخاري ومسلم هو المنهج الكامل، فمن أراد أن يحكم على السنة يجب عليه أن يسير على ذلك المنهج. أما أنه اكتمل الحكم قد يكون هو عندهم مكتمل، لكنه ما بلغتنا هذه الجهود كلها، الذي بلغنا قدر يسير من أحكامه، فنحتاج إلى إكمال هذا الجهد والدور. هناك مناحي كثيرة في خدمة السنة النبوية، منها فهم كلامهم الآن. طيب فين عندنا أحكام لهم؟ يقولون هذا حديث منكر، هذا حديث مضطرب، هذا حديث شاذ، هذا حديث كذا. في خلاف في فهم هذه العبارات عند العلماء المتأخرين، منهم من يقول تعريف المنكر كذا، منهم يقول تعريف المضطرب كذا، منهم يقول تعليلاتهم وفهمهم. فنحن نحتاج أن نتعلم السنة وعلومها حتى نفهم أحكامهم ومقاصدهم أيضا، وهذا علم عميق. وليست هذه الحلقات وهذه الدروس إلا كلها لفهم مناهج العلماء، مصادر السنة ومناهجه، ولفهم مقاصدهم بعباراتهم، ولفهم المناهج التي ساروا عليها في القبول والرد، ليمكن بعد ذلك طلبة العلم أن يتمموا الجهد السابق وليكملوا ما فقدناه من الكتب السابقة التي ربما لو وجدت كاملة لاغنتنا عن كثير من الجهد. هناك مجال يعني ودور كبير وواسع في خدمة السنة النبوية. هل تشدد النقاد الذي ذكرته ممدوح إذ إن العبارة تشعر بغير ذلك؟ كتب الأفراد يراد بها الأحاديث الغريبة الضعيفة والتفردات المردودة، أليس حديث العجن في الصلاة مردود بناء على ما ذكرت؟ أول شيء، هل تشدد النقاد الذي ذكرته ممدوح إذ إن العبارة تشعر بغير ذلك؟ أظن بعد الكلام السابق والتوضيح السابق يتبين أنه ممدوح وممدوح وممدوح، ولا شك في ذلك، ولولا هذا المنهج لا كانت دخل في السنة شيء كثير من الدخيل. أما كتب الأفراد يراد بها الأحاديث الغريبة والضعيفة، أما الضعيفة أيضا فلا يلزم ذلك. نعم أكثر الغرائب ضعاف، هذا صحيح، لكن ليس كل غريب ضعيف. ولذلك أول حديث كما ذكرنا في صحيح البخاري غريب، وهو حديث من المعمنيات، وفي صحيح البخاري أكثر من 100 حديث غريب لا تروى إلا من وجه واحد وجمعها بعض أهل العلم. المقصود أن وذكرنا بالأمس أن الخطيب البغدادي نقل الإجماع على أن الغرابة ليست سببا للرد. ذكرت أن القرن الثالث كان عصر اكتمال التدوين في السنة، ومن المدونات مسند بقي مخلد، وهذا مفقود، ألا يدل فقده على فقد شيء من السنة؟ لا، لا يدل على فقد شيء من السنة، لأن ما وجد في هذا الكتاب، ما كان موجودا في هذا الكتاب موجود في كتب أخرى سابقة ولاحقة له، ففقد شيء من هذه الكتب لا يدل على فقد شيء من السنة. ما أفضل تحقيق لمسند أحمد؟ لا شك أن أفضل تحقيق هو الذي بتحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعة معه، والذي خرج في 50 مجلدا. ما هي أفضل طبعات لكتاب البخاري وصحيح البخاري ومن محققه؟ حقيقة صحيح البخاري ما زال في حاجة إلى خدمة تليق بمكانته، لكن من أحسن الطبعات الطبعة الأونينية، والتي يعني أو السلطانية بعبارة أدق، والتي أخرجت مؤخرا في ثلاث مجلدات ضخام، ثلاث مجلدات ضخام بترقيم واعتناء الدكتور زهير الناصر، وهي لها طبعة قديمة أيضا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى أهله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فكنا قد توقفنا البارحة عند نهاية القرن الثالث الهجري، أي سنة 300 من الهجرة، وقد تحدثنا بالأمس عن خصائص هذه الفترة وعن اكتمال تدوين السنة في هذه الفترة، وكذلك اكتمال ملامح المنهج النقدي وتمييز الصحيح من السقيم، وبلوغ ذلك كله قمة التطور على يد علماء هذا العصر. وبينا أن هذا الأمر وهو اكتمال المنهج النقدي في هذا العصر يعتبر في الحقيقة أمر مجمع عليه ومتفق عليه، ولا يمكن أن يدعي أحد وجود خلاف في ذلك. وكذلك تبين من خلال مراحل تدوين السنة إلى أن وصلنا إلى القرن الثالث أنه بالفعل لا يتصور أن تدوين السنة كان فيه نقص بعد اكتمال هذا القرن، وأن السنة كلها قد دونت خلال هذا القرن. وبعد ذلك ننتقل للحديث عن القرن الرابع الهجري، الذي لا شك أنه قد ورث إرثا عظيما من القرن السابق، وقد تميز بخصائص هي حديثنا هذا اليوم. وقبل الكلام عن هذه الخصائص بصورة مجملة، لابد أن نشير إلى سنة كونية دائما تحصل، وهي أن ما بعد الاكتمال والتمام لابد أن يبتدئ الهبوط والنقص. فأنت إذا صعدت قمة الجبل ليس وراءك بعد القمة إلا النزول، هذه سنة كونية لا تتخلف في الأشخاص والأعمار. فالإنسان يبتدئ ضعيفا طفلا ثم يقوى إلى أن تكتمل قوته ثم يبتدئ بالضعف. الدول تبتدئ ضعيفة إلى أن تقوى ثم تبتدئ بعد ذلك بالضعف، وكذلك العلوم تنشأ بالتدريج إلى أن تصل القمة ثم تبتدئ بالهبوط والضعف أيضا. هذه سنة كونية، وهذه السنة لا تتخلف في الحقيقة، فلا بد أن يقع هذا خلال القرن الرابع الهجري. ما دام أن القرن الثالث بلغ القمة كما ذكرنا، إذن لا بد أن يشهد القرن التالي ظواهر من ظواهر النقص والضعف. وهذا أمر لا يحتاج استدلال، لكن هناك عبارة صريحة وواضحة في ذلك لأحد أهل العلم، فأحببت أن أذكرها يعني لا مستدلا بها ولكن مستشهدا بها، لأن الأمر لا يحتاج إلى استدلال كما ذكرت. حيث يقول ابن الأثير في كتابه في مقدمة جامع الأصول لما ذكر عصر البخاري ومسلم القرن الثالث والعصر الذي كان فيه هؤلاء الأئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، قال إلى أن انقرض، هذا كلام ابن الأثير يقول إلى أن انقرض ذلك العصر الذي كان فيه، كان الضمير يعود ليش إلى البخاري ومسلم، الذي كان فيه حميدا عن جماعة من الأئمة والعلماء قد جمعوا وألفوا مثل أبي عيسى الترمذي وأبي داود السجستاني وأبي عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليهم وغيرهم من العلماء الذين لا يحصون كثرة. وكأن ذلك العصر كان خلاصة العصور في تحصيل هذا العلم وإليه المنتهى. انتبهتم؟ إليه المنتهى. ثم يقول يكمل كلامه: ثم من بعده نقص ذلك الطلب بعد، وقل الحرص وفترت الهمم، وكذلك كل أنواع أو كل نوع من أنواع العلوم والصنائع والدول وغيرها، فإنه يبتدئ قليلا قليلا ولا يزال ينمي ويزيد أو ينمو ويزيد ويعظم إلى أن يصل إلى غاية هي منتهاه ويبلغ إلى أمد هو أقصاه، ثم يعود فكأن غاية هذا العلم انتهت إلى البخاري ومسلم ومن كان في عصرهما من علماء الحديث، ثم نزل وتقاصر إلى زماننا هذا، وسيزداد تقاصرا والهمم قصورا سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا كلام ابن الأثير في مقدمة كتابه جامع الأصول. وعلى كل حال كما ذكرت هذا الأمر لا يحتاج إلى كثرة استشهاد، لكني أيضا تأكيدا عليه لأن القضية هذه مهمة في الحقيقة في قضايا مختلفة ليست فقط في التاريخ لتدوين السنة أو غيرها، لكن لها فوائد كثيرة أن نقرر هذا الأمر. فمثلا نحن نحتاج إلى شهادات في بعض الأحيان من أناس عاصروا هذا القرن، القرن الرابع، هم أنفسهم شهود على عصرهم، فلن تجد أعرف بذلك العصر ممن عاش فيه من أهل العلم. فنقف مثلا على شهادات متعددة لبعض أهل العلم ينصون فيها على هذا النقص والضعف الذي حصل في القرن الرابع الهجري. فمثلا ابن حبان وهو من علماء القرن الرابع الهجري توفي سنة 54 و300 من الهجرة، يقول في مقدمة كتابه المجروحين، يقول: ولم يكن هذا العلم في زمان قط تعلمه أوجب منه في زماننا هذا لذهاب من كان يحسن هذا الشأن وقلة اشتغال طلبة العلم به، لأنهم اشتغلوا في العلم في زماننا هذا وصاروا حزبين. يقول نقص العلم وقل طلبة العلم، واشتغل طلبة العلم في زمنه يقول بأمرين، انتبهوا الآن لهذين الأمرين ما هما. طبعا يأخذ من العلوم الشرعية، وإلا هناك أحزاب كثيرة، لكن يقول اشتغل طلبة العلم الشرعي في عصره بأمرين، ما هما هذان الأمران؟ يقول: فمنهم طلبة الأخبار الذين يرحلون فيها إلى الأمصار. يعني قد تستغربون ذلك، طيب هذا بالعكس قد كأنه وصف ثناء ومدح. يقول: طلبة الأخبار يعني المرويات الأحاديث والأثار، وبين علو همتهم بقوله يرحلون فيها إلى الأمصار، يعني ما هم فقط طلبها يعني ما تيسر، وإنما يرحلون إلى المدن وإلى الأقطار وإلى والقرى وكل مكان يجمعون الحديث. لكن ما هو العيب الذي طرأ عليهم؟ الآن يبينه. يقول: وأكثر همتهم الكتابة والجمع دون الحفظ والعلم به وتمييز الصحيح من السقيم. إذن ما هو الخلل؟ أنهم يكتبون ويكثرون الكتابة والجمع ويتعبون في ذلك، لكن لا في حفظ للأسانيد والمتون، ولا في فهم وقدرة على التمييز بين الصحيح والسقيم. إذن هذان هما العيبان اللذان ظهرا في هذا الجيل. انتبهتم؟ لا من جهة قلة الجمع، وإنما من جهة قلة الحفظ للسنن وقلة الفهم والتمييز بين الصحيح والسقيم. قال: حتى سماهم العوام حشوية، يعني أنهم يعتنون بالظواهر ولا يعتنون بالفقه والفهم. ثم يقول: والحزب الآخر المتفقهة، وأخذ يتكلم عنهم وأنهم تركوا السنن والاستدلال بها، وأخذوا في التقليد وعلم الكلام وما شابه ذلك. ونحن لسنا نتكلم الآن عن علم الفقه أو مراحله، ولم نتكلم عن السنة. هذا الحزب الأول نص بن حبان، وهو شاهد على عصره، شهد القرن الأول أو النصف الأول من القرن الرابع الهجري، وكتب هذه الشهادة في كتابه. وأرخ لهذا النقص أيضا الإمام الخطابي في مقدمة كتابه معالم السنن، مشيرا إلى سبب آخر من أسباب الضعف، وهو دخول علم الكلام على المحدثين علما طارئا عليهم. علم الكلام الذي هو مقتبس من الفلسفة القديمة ومن علوم الأوائل كما يقال، كان علما منبوذا عند عموم الأمة في القرن الثالث الهجري، وقبل ذلك القرن الثاني والأول الهجري، فإن اليهود والنصارى الذين أسلموا في زمن حتى الفتوح الإسلامية كان أكثرهم على علم بعلم الكلام. مع ذلك لم ينتشر علم الكلام في زمن الصحابة، مع أنه موجود عند طائفة كثيرة ممن دخل في الإسلام من الخاصة من اليهود والنصارى والصابئة، كانوا علماء الفلسفة في زمنهم، مع ذلك ما وجد طريقه إلى عوام المسلمين لعلمهم ببعده عن الوحي وعن هداية الوحي الإلهي. ولا أيضا أثر علم الكلام في القرن الثاني الهجري أيضا لقوة السنة ووضوح النفرة بين علم الوحي وعلم الكلام، وكذلك في القرن الثالث. وتذكرون وتعرفون ما حصل للإمام أحمد في فتنة خلق القرآن في فاتحة هذا الزمن، مع أن الدولة كلها تريد نشر علم الكلام، لكنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا حتى بين عوام المسلمين، ما استطاعت أن تنشر علم الكلام بين عوام المسلمين. لما ابتدأت علوم السنة تنقص في بداية القرن الرابع كان ذلك لصالح علم الكلام، النقص الذي حصل في علم السنة غطي بعلم الكلام، وعلم الكلام سيؤدي أيضا إلى زيادة النقص في علم السنة، وهكذا يعني كل أمر منهما نقص علم السنة يؤدي إلى زيادة علم الكلام وأثره في العلم الشرعي، وعلم الكلام يؤدي إلى نقص علم السنة. فكلما زاد الإنسان من علم الكلام كلما نقص علمه بالسنة، وكلما نقص علمه بالسنة زاد علمه بعلم الكلام، ولا شك أن هذا له أثر كبير على علوم السنة. طبعا نتكلم الآن عن علم السنة، ولا له أثر أشد وأضر على المعتقد مثلا، لكن نتكلم الآن على علوم السنة. وهنا نبه إخواني لأن لقاءاتنا هذه يعني ينتابها شيء من العجلة حقيقة، والموضوع طويل وعميق وله يعني نقاط كثيرة أنا تجاوزها، لذلك أرجو إذا كان هناك شيء غير واضح، وهذا الذي يجعلني أعتني بالأسئلة المتعلقة بالدرس، تعتنون بتقييده، يعني قد أنسى قيدا معينا، قد أجمل قيدا معينا، قد أذكر عبارة دقيقة لكن تحتاج إلى بيان، فهذا يكون من خلال استيضاحكم بعد الدرس. وإلا لو أردنا التفصيل والبيان لطالت المدة أكثر من ذلك بكثير. طيب، أيضا هناك شاهد رابع وهو الإمام الرامهرمزي صاحب المحدث الفاصل الكتاب الشهير، يعني هناك بيتان من الشعر فيهما طرافة يقول فيهما، يخاطب نفسه لأنه هو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد مشتهر بابن خلاد، يقول متكلما عن نفسه: قل لابن خلاد إذا جئته مستندا في المسجد الجامع هذا زمان ليس يحظى به، حدثنا الأعمش عن نافع. يقول هذا ذهب زمان العناية بالأسانيد والعناية بالسنة، وهذا الزمان لا يعلو فيه من يروي الأسانيد. هذا شهادة إمام رابع. إمام ثالث، إمام رابع أيضا وهو ابن مندة، له قصة أيضا مؤثرة حقيقة. يذكر أنه في ترجمته أنه كان مرة راحلا من بلد إلى بلد ومعه أحمال من الإبل، عدد من الإبل تحمل كتبه ومصنفاته، يعني تخيل كم قدر هذه المرويات التي حصلها التي لا يكاد يحملها إلا ما يشبه عشر أو ما شابه ذلك من الإبل، يعني كم من قدر هذه الكتب التي كتبها والتي حصلها من العلم. فقيل له ما هذه الأحمال التي معك؟ فقال: هذا متاع قل من يرغب فيه في هذا الزمان، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كله يدل يا أخوان شهادات لأهل العلم أنفسهم في ذلك الزمن على نقص علوم السنة في هذا العصر. الشهادة في ذلك متعددة وكثيرة، لكن نكتفي بهذا الأمر، وهي في الحقيقة أول خصائص هذا العصر. طبعا من خصائص هذا العصر أيضا أنه ورث كما ذكرنا في المقدمة إرثا عظيما من القرن السابق، السنة كلها مدونة، منهج نقدي متكامل، وهذا كله يحتاج إلى حفظ وعناية. ليست طريقة حفظه كما كانت سابقا، سابقا كانوا يخشون من عدم التلقي لكي لا تضيع تلك المرويات الشفهية، الآن نحتاج إلى إحداث وسائل وطرق لحفظ هذه المدونات، ليست روايات شفهية وإنما هي مدونات، هي مدونات شامل للسنة، لكنها لا يمكن أن نقول بأن واحدا أو عشر أو عشرين من تلك المدونات تشمل كل السنة، بل يحتاج الذي يريد أن يجمع السنة كلها إن صح التعبير أن يجمع كثيرا جدا من مدونات ذلك العصر، لأنه قد تجد هنا حديث لا تجده في الكتاب الثاني، قد تجد هنا حكم على راوي من أحد أئمة النقد الذين عاصروه وخبروه قد لا تجده في كتاب آخر. فجمع هذه المدونات أصبح هو هم العلماء في هذا العصر، ولم يعد قضية الخوف من ضياع رواية شفهية هو هم العلماء في هذا العصر، وإنما الخوف على هذه المدونات أن يضيع منها شيء فيضيع معها شيء من السنة النبوية أو من الأمور التي تعين على نقد السنة وتمييز صحيحها من سقيمها. أيضا هذا التدوين السابق الذي وقع خلال هذا العصر يسر جمع الأحاديث، كما نقول دائما كلما جاء عصر جاء الذين بعده فتمكنوا من جمع أكثر استقصاء وأكثر استيعاب من العصر السابق له، وهذا ما عرفه أهل هذا العصر، وإن كانوا يعلمون أن تأليف كتاب واحد يشمل كل السنة هذا لا يمكن أبدا، أول شيء أنه أمر تضيق دونه الأعمار، وشيء لا يستطيع أن يدعيه أحد خاصة إذا كان قصد الكتابة ألوف الأسانيد، بل مئات الألوف من الأسانيد لكل حديث واحد، جمعها وترتيبها أو ما شابه ذلك لا يمكن في الحقيقة. لذلك اتجهوا إلى طريقة في الجمع تختلف عن منهج الاستيعاب الكامل لكنها تحقق الحفاظ على السنة، وسيأتي الكلام عن هذه الطريقة، لكنهم عرفوا أو تيسر لهم هذا النوع من الجمع. أيضا تدوين السنة سهل عملية نقد الرواة، وهذا أشرنا إليه بالبارحة، لأن الذي يكون في زمن الرواية الشفهية إذا جاءه شخص الآن ما زالت، يعني نفترض أننا في القرن في جيل أتباع التابعين أو التابعين أو القرن الثالث الهجري، قبل اكتمال تدوين السنة. قلنا أن هناك ما زال روايات شفهية، ومعنى ذلك أنه يمكن أن توجد رواية يتفرد بروايتها شخص واحد غير مدونة في شيء من الكتب. ما دام أنه في احتمال أن توجد رواية شفهية، فمعنى ذلك أنه ما زال هناك احتمال بقاء رواية شفهية يتداولها الرواة أو الراوي عن شيخه عن شيخه إلى منتهى السند، إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى منتهى السند، غير موجودة في كتاب ما. نقد هذا النوع من الرواية لا شك أن فيه صعوبة بالغة كما ذكرناه لكم، ويحتاج إلى قدرة في نقد المتن قبل كل شيء. لكن بعد أن تدون السنة كلها يصبح الأمر أسهل، لأنه كل الذي يحتاجه الناقد أن يقول للذي يروي: أبرز لي الأصل الذي رويت منه هذا الحديث. فإن أبرز هذا الأصل ونظر فيه هذا الناقد وعرف صحة هذا الأصل بخطوط أهل العلم بقدمه باختبارات كثيرة، أجبت أمثلة أو مثال دقيق وجميل لبعض طرائق العلماء في اختبار هذه الكتب، عندها يمكن أن يقبل حديث هذا الراوي. وأما إذا ما أطل ما أخرج الكتاب، ادعى دعاوى بضياعه أو ما شابه ذلك، أو أخرج كتابا واضح عليها أنه حديث الكتابة وواضح فيه التلاعب والإدخال أحاديث ليست منه مثلا حتى لو كان قديما، عندها يتبين كذب هذا الراوي. المقصود أن النقد بعد تدوين السنة لا شك أنه أسهل من النقد يوم كان السنة بعضها مدون بعضها غير مدون. بعد التدوين سيكون نقد الرواة والأحاديث أسهل من نقد السنة قبل التدوين. وحتى لا ننسى نذكر لكم هذا المثال، وفيه طرافة وفيه فوائد متعددة، وهو في كتاب المجروحين لابن حبان. ذكر ابن حبان أحد شيوخه وهو أحمد بن محمد بن مصعب بن بشر المروزي، وتكلم عنه في البداية، قال: كان ممن يضع المتون للآثار ويقلب الأسانيد للأخبار إلى آخر كلامه، ورواياته عن الأثبات بالطامات إلى آخر ما ذكر. ثم يقول: حدثنا أبو بشر، أبو بشر له هذا الشيخ، يقول: بهذه الأحاديث أملى عدد من أحاديث المنكر والباطل والموضوعة. ثم قال: حدثنا أبو بشر بهذه الأحاديث من كتب عملت، من كتب له عملت أخيرا، يعني كتبها متأخرا، إذا تأملها الإنسان توهم أنها عتق. يقول: إذا نظر إليه إنسان ظن أنها قديمة، فتأملت يوما من الأيام جزءا منها بالي الأطراف أصفر الجسم. شوف الآن علامات كتاب قديم أثري، أطرافه بالية وأوراقه صفراء، أبدا علامات القدم ظاهرة عليه. يقول: فمحوته بأصبعي، وضع الأصبع كذا على الورقة ومسحها بالقوي كذا شوي، يقول: فخرج من تحته أبيض. أي تزييف. إيش كانوا يفعلون؟ يتربون الكتاب ويدخنونه على نوع من البخور معين يصفر الورق، لكن النقاد يعرفون هذا الغش، مسح الورقة بيده فخرج الورق من تحتها أبيض. يقول: فخرج من تحته أبيض، فعلمت أنه دخنها، والخط خطه، حتى لا نقول أنه والله واحد جاب له إياه، لا، الخط خط الشيخ، ما هو بخط شخص آخر. شوف كيف الدقة في النظر وكيف يفضح هذا الكذاب. ولا الآن شوفوا يعني حتى الحمية للدين ماذا يقول هذا الإمام. يقول: والخط خطه، كان ينسبها إلى جده، وهذه الأحاديث التي ذكرناها أكثرها مقلوبة ومعمولة مما عملت يداه. انتبهوا، شوفوا الإنصاف يا أخوان. يقول: على أنه كان رحمه الله من أصلب أهل زمانه في السنة وأنصرهم لها وأذبهم لحريمها وأقمعهم لمن خالفها، وكان مع ذلك يضع الحديث ويقلبه، فلم يمنعنا ما علمنا من صلابته في السنة ونصرته لها أن نسكت عنه، إذ الدين لا يوجب إلا إظهار مثله في من وجد، ولو جئنا إلى شيء يكذب فسرناه عليه لصلابته في السنة، فإن ذلك ذريعة إلى أن يوثق مثله من أهل الرأي. وأهل الكلام وأهل البدع. والدين لا يوجب إلا قول الحق، وسواء أكان سنيا أو انتحل مذهبا غير السنة، إذا تأمل هذه الأحاديث استدل بها على ما روى لم يذكرها ولم يشك أنها من عمله إلى آخر كلامه. فشوف الصلابة في السنة وعدم المحاباة، ما حاب هذا الرجل مع كونه صلبا في السنة شديدا على أهل البدع، من أنصر الناس يقول للسنة في زمنه وشدة على أهل البدع، ما منعه ذلك من أن يفضحه هذه الفضيحة الواضحة، ولا أن يجامل حتى ما مثلا يقول لا تروع عنه يسكت يحاول أن يسر عليه، بل أبدا بيّن البيان الشافي الذي ليس بعده بيان. هذا يعني، وهذا سنستدل به أيضا بعد ذلك على مواجهة العلماء لهذا الخطر في العصور في هذا العصر. قضية يعني سهولة النقد في هذا الزمن بالنسبة للرواة، هذا أمر لا شك فيه، وإن كان لها خطورة من جهة أخرى، وهي كثرة الكذابين وكثرة من يدعي السماع في هذا الزمن، ولذلك استمر العلماء في الجرح والتعديل وفي عملية تمييز الرواة على نفس القوة والحرص والاستيعاب الذي كان عليه من كان قبلهم. من خصائص هذا الجيل بقاء جوانب مهمة من الخدمة للسنة النبوية تستلزم اكتمال آلات الاجتهاد. يعني ذكرنا سابقا أن نقد السنة وتمييز الصحيح من السقيم والحكم على الحديث بالصحة مثلا، أنه لا يمكن إلا مع الإحاطة الكاملة بالسنة النبوية، واستدللنا لذلك وبينا لما كان هذا الأمر. كذلك هناك أكثر من أمر في الحقيقة، وأكثر من نوع من أنواع الحكم على السنة النبوية وعلى رواتها، لا يمكن الوصول فيها إلى درجة القطع إلا من خلال هذه الآلات الكاملة في الاجتهاد، ومن بينها الحفظ الكامل للسنة النبوية. طبعا دائما نقول الكامل نقصد الكامل حسب القدرة البشرية، لا نقصد الكمال اللي هو يعني لا يشد منه شيء، ولكن حسب القدرة البشرية الكمال البشرية. فهناك أحكام أيضا لا يمكن أن يحكم بها المحدث أو الناقد إلا إذا كان مكتمل لآلة أو آلة الشهادة فيه مكتملة من الحفظ الكامل والاطلاع والفهم ودقة الفهم وعمق النظر وإلى غير ذلك من الآلات التي لا بد أن تجتمع في المجتهد في السنة النبوية. فهناك أحكام ما زالت السنة في حاجة إليها، يعني مثلا تمييز الصحيح من السقيم، هناك بعض الكتب ألفت في القرن الثالث الهجري كصحيح البخاري ومسلم، هل استوعبت كل الصحيح؟ لا. إذن ما زال هناك حاجة إلى بيان الباقي من الأحاديث الصحيحة التي لم يحكم عليها البخاري ومسلم أو غيرهم بالصح، وأن تجمع مضافة إلى ما جمعه البخاري ومسلم. الحكم على الرواة، نعم هناك أحكام كثيرة على الرواة من أهل القرن الأول الهجري والثاني والثالث، لكن أيضا قد نقف على بعض الرواة لا نجد فيهم حكما لواحد من العلماء السابقين، مع أنهم من رواة القرن الثالث أو الثاني أو الأول، وكذلك القرن الرابع الذي عاش فيه هؤلاء العلماء كما ذكرنا، يحتاجون أيضا إلى بيان منازل هؤلاء الرواة ومراتب هؤلاء الرواة في الجرح والتعديل، وهذا الحكم يحتاج قدرة على الاجتهاد الكامل في هذا العلم. مثلا أيضا تمييز الأحاديث الغرائب، الحكم على الحديث بأنه غريب يا إخوان من أصعب الأمور، لأنك إذا قلت هذا حديث غريب لم يروه إلا فلان، ماذا تتضمن هذه الدعوة؟ تتضمن أنك أحط بالسنة وبالأسانيد، وأنك عرفت أن هذا الراوي لا متابع له من كل الرواة، أليس كذلك؟ هذا معنى قولك هذا حديث غريب لم يروه إلا فلان. هل يمكن لأحد لم يؤت هذه الآلة، آلة الاجتهاد الكامل، أن يحكم بمثل هذا الحكم؟ يمكن؟ لا يمكن. ولذلك الحكم بالغرابة لا يمكن أن يقوم به إلا من أوتي الحفظ الكامل. وعلى كل حال أنا أريد أن أؤكد هذه القضية لأنه في خلل كبير في تقريرها بذكر بعض العبارات لبعض أهل العلم، مع أن الأمر فيها واضح كما ذكرت سابقا. يعني مثلا هناك عبارة لابن طاهر المقدسي لما ذكر كتاب الدارقطني، كتاب الغرائب والأفراد للدارقطني، وتعرفون محمد بن طاهر المقدسي له كتاب اسمه أطراف الغرائب والأفراد، رتب كتاب الدارقطني على طريقة الأطراف التي أرجو أن نجد في الغد يعني فرصة للكلام عن كتب الأطراف. يقول في مقدمة هذا الكتاب، يقول: أما الغريب والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس إلا من برع في صنعة الحديث. بل يصرح السيوطي بما ذكرناه آنفا، وهو أنه لا يمكن الحكم من المتأخرين على الحديث بالغرابة. يقول: لأن المتأخرين ليسوا أصحاب حفظ كامل واطلاع واسع على السنة النبوية، حيث ذكر الأحكام التي ينبغي التوقف عنها بالنسبة للمتأخرين، فقال في كتابه تدريب الراوي وفي كتاب البحر الذي زخر أيضا، يقول السيوطي: وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة. يعني ينبغي عليكم يا أيها المتأخرون أن لا تحكموا بأن هذا الحديث فرد أو غريب. ليش؟ يعلم الآن، قال: لاحتمال طريق آخر لم يقف عليه، لاحتمال وجود طريق آخر لم يقف عليه الحاكم. لأن المتأخرين ما هو عملهم؟ النظر في المظان. يعني لما أنت تخرج حديث الآن، هل تطالع كل كتب السنة مطبوعة ومخطوطة؟ لا، وإنما تنظر في مظان وجود الحديث، لا، ليس عندك اطلاع على السنة النبوية. بخلاف المتأخر الذي يمر هذه الرواية على ذهنه إمرار سريع فيحكم بأن هذا حديث غريب أو ليس بغريب. لذلك يعني هذا الحكم وغيرها من الأحكام التي تستلزم اجتهادا كاملا، ما زال هذا العصر في حاجة إلى إكمال جهود السابقين تجاهه. فإن السابقين لم يميزوا الصحيح من السقيم كله، ميزوا البعض، والسابقين لم يحكموا على كل الرواة، حكموا على كثير منهم وبقي شيء منهم، أو ما بلغتنا بعض أحكامهم، ربما حكموا لكن ما بلغتنا أحكامهم، ولا بلغت بعض العلماء القرن الرابع الهجري، فيحتاجون إلى إكمال هذا الجهد. الحكم بالغرابة كما ذكرنا أمر مهم جدا، يعني إذا كان الإسناد ضعيف لا أستطيع أن أقول الحديث ضعيف مثلا، الاحتمال أن له متابعة، لكن إذا عرفت أن هذا الإسناد الضعيف تفرد بروايته هذا الذي ضعف به، يمكن الحكم على الحديث عندها بأنه ضعيف، لأنه أضمن أنه ليس له متابع، راوي ضعيف تفرد بحديث، إذن هذا الحديث ضعيف. لكن إذا لم يكن متفردا به أحكم على الإسناد بالضعف وأسكت عن الحديث، لأنه يحتمل أن يكون له طريق آخر يتقوى بها. لذلك كان أيضا الحكم على الغرابة أحد الأحكام التي ما زال العلماء في هذا العصر في حاجة إلى بيانها. وهذه الأحكام كلها تحتاج إلى إمام اكتملت فيه آلات الاجتهاد كما ذكرنا. فلاحظوا الآن يعني وجه مجور خطورة في هذا القرن، وهو النقص الذي طرأ في علوم السنة مع حاجة علوم السنة إلى اجتهاد مطلق فيها، إلى أئمة عندهم آلات الاجتهاد المطلق. هذه خطورة سنتكلم عليها بعد قليل. من خصائص هذا القرن أيضا ظهور وجوه من التصنيف ليست بأهمية الوجوه الأولى التي سبق ذكرها في القرن الثالث الهجري. وجوه في التصنيف في السنة النبوية ليست بأهمية الوجوه الأولى، مثلا المستخرجات، هل المستخرجات مؤلفة أصالة أم تبعا؟ تبعا، فلا شك أنها أقل أهمية من الكتب الأصول. فالمستخرجات على البخاري وعلى مسلم وعلى الترمذي وعلى أبي داود وعلى موطأ مالك وعلى غيرها مهمة ومفيدة ونافعة، لكنها ليست مثل الأصول. يكفي أن الذي يؤلف المستخرج قد يطمئن إلى صحة الحديث، نقد الحديث ومرتاح منه، البخاري حكم الحديث بالصحة، لم نقول له كيف تحكم على الحديث بالصحة. كل الذي يريده المستخرج أن يبرز إسنادا عاليا يصل من خلاله إلى شيخ المصنف، فإن لم يجد فمن قبله ومن قبله إلى آخر السنة، كما تعرفون في شرط المستخرجات، فهي مؤلفات على الفوائد التي فيها، لكنها ألفت تبعا ولم تؤلف أصالة. ظهرت مثلا في هذا القرن وانتشرت طريقة التأليف على المشيخات ومعاجم الشيوخ. هل التأليف على المشيخات ومعاجم الشيوخ بأهمية التأليف في السنن والجوامع؟ هل لها تلك الأهمية؟ لا ولا شك. وحتى أن تلاحظون أنها حتى ما اعتنت بالترتيب، ليس فيها الترتيب الذي يعني ييسر الوقوف على الحديث. إذا أردت حديثا من المعاجم والمشيخات أصعب من البحث في المسانيد، لأن الآن إذا أردت الحديث من حديث أبي هريرة أو من حديث أبي بكر أو من حديث عمر أستطيع أن أقرأ مسند أبي هريرة فأقف على الحديث، لكن الآن كيف أعرف أن هذا الحديث موجود في هذا المعجم أو لا؟ لا من خلال الموضوع ولا من خلال الصحابة. يحتاج أني أعرف الشيخ الذي روى من طريقه المصنف هذا الحديث، وهذا يعني أني أقف على الحديث المشيخ فقط، أليس كذلك؟ يعني تلاحظون أنه حتى مراعاة الترتيب أصبحت كأنها ليست أمرا مهما عندهم، لعلمهم بأنه قد ألفت كتب تيسر الوقوف على الحديث. ظهر شيء يعني من الترف العلمي كما يقال، وإن كان سيأتي إن شاء الله أن النقاد من أهل هذا العصر وإن ألفوا على منهج المشيخات لكنهم ضمنوها فائدة أخرى مهمة في هذه المشيخات، يأتي الكلام عنها بعد قليل. يعني هذه بعض أهم خصائص هذا العصر. قبل الانتقال حقيقة عن هذه الخصائص، هناك قضية أيضا مهمة ذكرنا، أن اكتمال السنة يسر النقد ويسر عملية نقد الرواة، خاصة نقد الرواة وتمييز الكذاب منهم من غيره ممن عاشوا في ذلك القرن، ممن عاشوا بعد تبيين السنة. وهذا من جهة أخرى جعل العلماء يتساهلون مع الرواة الذين جاءوا بعد اكتمال التدوين. كيف يعني يتساهلون معهم؟ في الجيل السابق كان يحتاج من يروي من حفظه أن يكون تام الضبط، يحتاج من أجل أن نقبل الغريب منه أن نتثبت من عدالته، الحديث الذي يتفرد به أن نتثبت من عدالته غاية التثبت، لأننا نخشى أن يكون يوهم الصلاح في ظاهره وفي باطنه فاسقا فيتفرد بحديثه وهو الذي كذب هذا الحديث وافتراه. لذلك نحتاج لقبول الحديث الذي تفرد به أن نكون موقنين من عدالته ومن ديانته حتى نضمن أنه لن يتعمد الكذب، ويحتاج أن نتيقن من تمام ضبطه إذا كان يروي من حفظه. لكن بعد التدوين أصبح الأمر سهلا وهينا، يعني الآن بعد التدوين فقط أحتاج أن أعرف أن الكتاب الذي يروي من هذا الراوي كتاب ليس فيه تصحيف ولا تحريف ولا سقط ولا خلل، لأنه ليس بحافظ، معتمد على الكتاب، يقرأ الكتاب أو يقرأ عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أعرف أنه صادق في دعوى أنه تلقى هذا الكتاب عن شيخه الذي يرويه عنه فقط، هذا هو الذي نشترطه في الراوي، فلا نشترط فيه العلم بالعدالة الباطنة، يكفينا فيه ستر الحال ما دام أنه في الظاهر صالح خلاص، لأن الكتاب هذا هو كتاب، يعني مثل صحيح البخاري الآن الذين جاء كانوا يروونه عن الفربري مثلا، هل كانوا في حاجة لإثبات هذا الحديث إلى البخاري أن يروونه عن الفربري؟ الكتاب ثابت البخاري، يعني الآن هل كلكم عنده إسناد إلى صحيح البخاري؟ مع ذلك هل يشك واحد منكم بصحة هذا الصحيح إلى البخاري؟ هل يتردد واحد منكم في العمل بحديث موجود في صحيح البخاري مع أنه لا يروي في السند؟ أبدا، مجرد النقف على الحديث في صحيح البخاري نعتقد ثبوته ونعتقد أنه يجب أن نعمل به ونحتج به، مع أنه ليس لنا رواية بهذا الكتاب مثلا. كذلك الذين جاءوا بعد ذلك بعد القرن الثالث، مجرد وجود الحديث هذا في هذا الكتاب هذا كافي لإثباته للمؤلف، لكن اتصال السند يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول صحة هذا المكتوب، ما يكون فيه أخطاء أو سقط أو تحريف متعمد أو بغير عمد أو غير ذلك، حتى يعرف أن هذا المكتوب بالفعل هو الذي كتبه المؤلف. الأمر الثاني حتى يصح تسلسل السند، أنا أعرف أن هذا الشيخ قد تلقى هذا الكتاب عن الشيخ الذي يروي عنه تلقيا صحيحا بأحد وجوه التحمل المعروفة، إما سماعا أو عرضا أو إجازة أو غير ذلك. وهذا يبين لكم شيء من التساهل في نقد الرواة حصل بعد القرن الثالث، وهذا هو الذي جعل الإمام الذهبي في كتابه الميزان يقول إنني لن أذكر كل من تكلم فيه ممن جاء بعد القرن الثالث الهجري، لأنه يكتفى في مثل هؤلاء الرواة بستر الحال وغير ذلك، وأنه يقول لو فتحنا باب نقد أمثال هؤلاء الرواة لما سلم لنا إلا القليل، لأنه كثير منهم لا نعرف منهم إلا العدالة الظاهرة، بل ربما بعضهم عرف بجرح وبشيء من الفسق، لكن لكونه صادق في دعوة السماع ولكون الكتاب الذي يرويه لا يعتمد على مجرد روايته وإنما يعتمد على المكتوب الصحيح الذي كان يروي عنه، تساهل العلماء في الأخذ عنه، وهذا موجود وبكثرة وأمثلته كثيرة ومعلومة عند طلبة العلم. فهذه أحد أهم خصائص هذا الزمن. نقف عند بعض الأخطار وكيف واجهها علماء هذا العصر. ذكرنا أن من أهم خصائص هذا الزمن وهو خطر من هذه الناحية أيضا وهو نقص العلم بالسنة. نقص العلم بالسنة الذي حصل في هذا الزمن والذي نشأ لأسباب متعددة ذكرناها سابقا، منها اكتمال التدوين. اكتمال التدوين سبب لنقص علم السنة أو لنقص حفظ السنة كما أشار إلى ذلك ابن حبان. فالتدوين يجعل الإنسان يشعر بأنه ليس هناك حاجة للحفظ، ما دام أنه مكتوب ما في داعي لأن أحفظ. اجتمع مع التدوين زيادة طول الإسناد، تذكروا هذا، لأن قلنا بأن الإسناد طال في زمن التابعين وفي أتباع التابعين وفي القرن الثالث أكثر وأكثر، فماذا سنقول في القرن الرابع؟ زاد الإسناد طولا، زادت الأسانيد تشعبا، زاد اختلاف الرواة، أصبح حفظ السنة في هذا العصر أصعب من القرن السابق. مع ضعف الحاجة عند كثير، يعني بعض رواة الحديث شعروا بأنه ما في داعي للحفظ مع وجوده مكتوبا، فهل تتوقع أن ستبقى قوة الحفظ كما كانت في الزمن الأول؟ يوم كان الحفظ أيسر وكانت الحاجة أكبر للحفظ لأنه ليست كل السنن مكتوبة ومدونة، هذا سبب واضح لنقص الحفظ. ثم دخول علم الكلام الذي ذكرناه سابقا الذي أثر أيضا على العلم بعلم السنة، هذه الأسباب كلها تعاونت على نقص الحفظ في هذا الزمن. انتبهوا يا إخوان، أتكلم عن نقص الحفظ لا تفنت شيء من السنة. هذا النقص في الحفظ أدى إلى نقص الاجتهاد، نقص الاجتهاد في السنة، وظهر هناك خلل عند بعض طلبة الحديث وهم الذين أشار إليهم ابن حبان في كلامه السابق. طلبة يجمعون ويرحلون لكن بغير علم وفهم وتمييز بين الصحيح والسقيم. وأيضا ظهر اختلال في منهج القبول والرد وضعف في القدرة على التصحيح والتضعيف والجرح والتعديل. ضعفت آلة الاجتهاد فضعفت القدرة في الحكم على الأحاديث. كيف واجه العلماء هذا الخطر؟ واجهوه ببقاء فئام من العلماء في هذا الجيل حريصون كل الحرص على تمام الحفظ والاستمرار على منهج أئمة النقد السابقين في اكتمال آلة الاجتهاد فيهم. وهنا أرجع قليلا لأتكلم عن سنة كونية متعلقة بالعلوم، يرحمكم الله، وأننا ذكرنا أنه نقص العلم سنة كونية بعد الاكتمال، لكن هل تتصور أن النقص يحصل فجأة هبوط كذا من القمة إلى أسفل مباشرة إلى القاع مباشرة؟ لا، وإنما يكون بالتدريج. إذا لا تتصور أنه القرن الرابع شهد مرحلة هوي كامل إلى القاع، وإنما شهد نزول تدريجي. إذن حتى القرن الرابع بقي فيه علامات أو يعني أئمة يمكن أن نقول بأنهم امتداد القرن الثالث الهجري في اكتمال آلة الاجتهاد فيهم. ظهر النقص لكن لم يشمل الجميع، وإنما شمل بعض طلبة العلم أو صغار طلبة العلم. يشير إلى ذلك كلام ابن حبان السابق، عيبه ونعيه على من في زمنه بنقص الحفظ يدل على أنه هو نفسه حافظ، وأنه يرى أنه لابد من تدارك هذا الخطر وهذا الخطر، ولذلك ألف كتاب المجروحين. ويؤكد ذلك أكثر وأكثر بتأليفه لكتابه الصحيح الذي رتبه على ترتيب غريب جدا، صرح فيه في المقدمة أنه إنما رتبه على هذا الترتيب ليعسر الوقوف على الحديث إلا لمن حفظ الكتاب. شوف يصرح بهذا، يقول أنا ألفت الكتاب هذا على منهج حتى ما يستطيع أحد أن يقف على الحديث إلا إذا حفظ الكتاب، وهذا الترتيب يقول ييسر الحفظ، هذا الترتيب يقول يسهل الحفظ لكنه لا يسهل الوقوف على الحديث لمن لم يحفظ، حيث رتب كتابه كما سماه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، رتبه على خمسة أقسام: حديث الأوامر، وأحاديث النواهي وأحاديث الأخبار وأحاديث الإباحات أو المباحات وأحاديث الأفعال، خمسة أقسام، وتحت كل قسم أنواع، ولذلك سماه التقاسيم والأنواع، تحت كل قسم أنواع، خمسة أنواع أو خمسة أقسام. ليش قسم هذا التقسيم؟ قال يسهل الحفظ، يصير تبتدئ تحفظ أوامح أمر رسول الله، افعل افعل افعل، يسهل عليك حفظ الأمر لما يكون الأمر لما يكون كله على نسق واحد. ثم تبتدي بنهي، لا تفعل، نهى رسول الله لا تفعل لا تفعل، نهى كذا. ثم تبتدي بالأخبار، ليست أمرا ولا نهيا، أخبار عن أمم الماضي أو عن الأمور المستقبلة. ثم المباحات، الحديث التي تدل على الإباحة، لأنك لما تحفظ الشيء وما يقاربه وما يشاكله يسهل عليك الحفظ، لكن لما تنتقل من حديث إلى أمر ثم إلى نهي ثم إلى خبر، هذا قد ييسر عليك الحفظ وقد تجعل الأمر نهيا بعد فترة من الخطأ والنسيان. فيصرح في مقدمة كتابه، وهذا شوف يا إخوان ملحظ دقيق جدا ومهم، يعني غريب أنه يؤلف مؤلف كتاب ويصرح أنه ألفه ليعسر الوقوف على الحديث، قال من أجل أن لا يستفيد من هذا الكتاب إلا من حفظه. طبعا المتأخرون استووا جاءوا لهذا الكتاب وقالوا والله المطلب الذي طلبه ابن حبان صعب علينا أن نحفظ هذا الكتاب، فغيروا ترتيب الكتاب وأعادوه على الأبواب كما هو في الحال في حال الكتاب المطبوع الآن، الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي، والله يعني تحايلوا على كتاب ابن حبان وأفقدوا الفائدة التي كان يرجوها، وأحسنوا فيما فعلوا لأن الهمم قصرت والحفظ صار صعب جدا. وإن كان الآن حقيقة من خلال الفهارس كان يمكن أن يقرأ صحيح ابن حبان كما هو وتعوض ذلك الفهارس. على كل حال يعني نحن نقصد من هذا، المقصود عندنا بيان منهج ابن حبان في هذا الكتاب ومحاولة مقاومة ضعف الحفظ الذي ظهر في زمنه، متوفى سنة 60 و300 للهجرة تقريبا، لأنه في خلاف في وفاته. هذا أول كتاب جامع يعني واسع فيه كبر وضخامة، كل الكتب التي سبق وذكرناها إما رسائل أو مقدمات كتب أو فصل ضمن كتاب كما في رسالة الشافعي، لكن كتاب الرام الهرمزي هو أول كتاب ضخم مجلد كبير يعني قرابة 600-700 صفحة مطبوع كله في علوم الحديث. ولذلك قال الحافظ حجر عبارته الشهيرة في مقدمة النزهة ومن أول ما صنف في ذلك كتاب أبي محمد الرام الهرمزي، وقال من حتى لا يسرك عليه بالكتب السابقة التي ذكرناها الرسالة وكتاب مسلم وفلان وفلان. لو أنه قال أول كتاب جامع مفرد بلغنا لما صار في نقد عليه، لو أول كتاب جامع مفرد وصل إلينا هذا حق، بهذه القيود يصبح كتاب الرام الهرمزي هو أول كتاب جامع مفرد يصل إلينا بالفعل. التدوين في علوم الحديث بهذه الدرجة من الشمول والسعة لها دلالة واضحة أو لها عدة دلالات، من بين دلائل هذا الأمر هو وضوح قواعد المصطلح لدرجة تقنينها وتقعيدها، لأن قلنا إن هذا حصل من زمن الشافعي، لكن تأليف كتاب ضخم كبير شامل كامل يدل على اكتمال الوضوح والمعالم، واضح يا إخوان؟ فنعتبر هذا صفة مدح من هذه الجهة، وأيضا يدل على حاجة طلبة الحديث في ذلك الزمن إلى مثل هذا الكتاب، لولا الحاجة لما ألف الرام الهرمزي هذا الكتاب، وقد صرح بذلك صراحة في كتابه أنه إنما ألف هذا الكتاب لنفس السبب الذي ذكره ابن حبان، وجود محدثين يعتنون بالجمع والعناية مثلا بعض الأحيان بالغرائب والأفراد دون العناية بأبواب العلم النافع الأخرى، ومن أهمها علم نقد السنة والمرويات. وأيضا ألف هذا الكتاب لغرض آخر كان بسبب الغرض الذي ذكرناه آنفا، وهو عيب المعتزلة وأهل الكلام على أهل الحديث عدم عنايتهم بأبواب العلم النافع الأخرى حتى سموهم بالحشوية كما ذكر ابن حبان. فألف الكتاب ليبين، يعني هذا غرض ثاني، ليبين أهمية علم الحديث ودقيق علومه، وأنه علم عميق ليس علما تافها أو سهلا كما يتصوره علماء الكلام. فألفه لسببين، من أجل أن يصوب الخطأ الذي نشأ في منهج الطلب عند بعض طلبة العلم، ومن أجل أن يرد على من سهل أو استسهل أو استضعف علوم الحديث. واضح يا إخوان؟ يليه مباشرة في التأليف في علوم الحديث الإمام الحاكم الذي عاش في هذا القرن، حيث توفي سنة 405 ولد سنة 321، يعني عاش عموم حياته في القرن الرابع الهجري. ألف أول كتاب يعتني بالمصطلحات، لأن كتاب الرام هرمزي لم يعتني بالمصطلحات، اعتنى بأبواب من العلم لكن دون أن يعتني ببيان المصطلحات. أما الحاكم فهو ينفع أن يكون كالذيل في الحقيقة لكتاب الرام هرمزي، تمم النقص الذي في كتاب الرام هرمزي وهو الحديث عن المصطلحات في كتابه معرفة علوم الحديث، كتابه الجليل المسمى بمعرفة علوم الحديث. وينص أيضا في المقدمة أنه ألفه لوقوع خلل عند بعض طلبة العلم، حتى أصبحوا يكتبون الحديث على وجه من الإهمال والإغفال كما يقول الحاكم. فيؤكد الأمرين السابقين، هذا يدل على اكتمال علوم الحديث حتى أصبحت واضحة المعالم عند الحاكم وليس فيها غبش. الأمر الثاني ظهور نقص عند الطلبة، فأراد أن يقاوم هذا النقص بتأليف كتاب يبين في هذه القواعد ويبين في معاني هذه المصطلحات التي ربما غابت على أذهان كثير من طلبة العلم في زمانه.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.